الحمد لله جل جلاله وعز جاهه وتقدست أسماؤه وعم نواله وعظم عطاؤه. له الحمد سبحانه وتعالى، ما من نعمة إلا هي من فضله، وما من نقمة إلا هي مثبتة في قدره. له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا، ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، وصية الله سبحانه وتعالى لكم في كل زمان وفي كل آن، تقواه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، كلنا يعلم أن بيننا وبين انتهاء عامنا وابتداء عام جديد يومان أو ثلاثة، ويكثر دائما الوقوف عند مثل هذا التأريخ لجوانب كثيرة يمكن أن تذكر ويمكن أن ترتبط بأحداث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها الهجرة. وقد كنت أريد الانصراف عن هذا حتى لا نكرر القول ونعيده، غير أني وجدت المعجزة ماثلة تتجدد في أن هذا الدين بما جاء في كتابه المبين وما كان من أحداث سيرة المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ثرية متجددة شاملة لكل مناحي الحياة، ممتدة عبر كل الأعصار والأزمان. ومن ثم وجدت أننا نحتاج مرة أخرى إلى وقفات كثيرة علنا في هذا المقام أن نستجلي أكبرها وأعظمها وأبرزها. الهجرة عنوان لأمة الرسالة. يوم كان المثل الأعظم والقدوة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد أمانة الرسالة التي تجعل المرء يصبغ حياته كلها في شتى جوانبها برسالته، يربطها بها، فيها يفكر، ولأجلها يبذل، وفي سبيلها يتحمل الأعباء، ولأجلها يترك الراحة. هكذا في كل مناحي حياته عليه الصلاة والسلام: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة الرسالة، أمانة الدين، أمانة التوحيد، أمانة الشريعة، أمانة عظيمة ملأت قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم منذ أن أنزلت عليه اقرأ، ومنذ أن حمل التبليغ بأنذر عشيرتك الأقربين، إلى قوله جل وعلا: على واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل نبضة قلب، كل حركة وسكن سكنة، كل كلمة وصمت، كل كلام وصمت كان مبنيا ومرتبطا بهذه الرسالة. وتأملوا ما يتصل بالهجرة على وجه الخصوص، وهذا الرجل العظيم سيد الخلق أجمعين يعرض نفسه على القبائل: من يؤويني؟ من ينصرني لأبلغ رسالة ربي؟ إنه لا يريد في هذه الدنيا شيئا إلا أن يبلغ رسالة الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حركة دائبة ونموذجا متصلا برسالته في كل شيء وفي كل شأن. وليس الأمر متصلا أو مرتبطا ومتعلقا به وحده، فقد صاغ أمة الرسالة. فلو أردنا أن نستعرض أصحابه وأن نرى المجتمع والأمة التي رباها وأنشأها على عينه لرأيناها أمة رسالة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، منذ أن اتصل بالرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فآمن وأسلم تحولت حياته كلها. ماله أنفقه في عتق الرقاب فأعتق 7 من أهل الإسلام، كل فدائه وتضحيته كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب وحرفت النعال في وجهه وحمل ما يشك في موته رضي الله عنه وأرضاه. ثم اختار الرفقة في الرحلة المخوفة المهولة في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن تمضي لوجدت صهيبا الرومي الذي تحولت حياته كلها من عبوديته وصناعته وماله وثروته ليجعلها كلها حياة دعوته ورسالته وأمانته، حتى إذا حوصر أو لوحق قال: أرأيتم لو دللتكم على مالي أكنتم تاركي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله كله، والتقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وبلال وصهيب وغيرهم وغيرهم من كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرجال والنساء، بل حتى الصغار والأطفال، كانت الرسالة هي التي تحرك هذه الحياة وتبعث كل ما يتعلق بالإنسان من مشاعر وده وبغضه وولائه وبرائه ووصله وقطعه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هكذا تعطينا الهجرة نموذج أمة الرسالة، لأن ذلك هو الذي تبنى عليه كل ما يبنى عليه كل ما ترتب من أوجه العز والنصر والتمكين. وصورة أخرى ترتبط بذلك: اليقين والإصرار. رغم كل الظروف الصعبة، رغم كل الأذى المتعاظم، رغم كل الحصار المحكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحملون في قلوبهم إيمانا ويقينا يجعل أملهم لا ينقطع، ويجعل ثقتهم لا تتزعزع، ويجعلهم واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى، فيعطيهم ذلك زادا وقوة تجعلهم لا يفترون ولا يقعدون، تجعلهم لا يلينون ولا يضعفون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعلم دعا في مكة ودعا قريشا ودعا القبائل، وكان يدعو الناس عندما يأتون في المواسم للحج. لما أوصلت الأبواب وحوصر في الشعر وضيق في ذاته ومنع من دعوته أو ضيق عليه، لم يستسلم، خرج إلى الطائف يلتمس فيها فرجا ويريد فيها أرضا ومجتمعا، صدته وأعرضت عنه ورماه صبيانها بالحجارة وأدموا أقدامه، فما نال ذلك شيء من يقينه ولا أمله، بل التجأ إلى ربه وأفضى إليه بهمه وبث إليه شكواه. وكانت تلك المناجاة الضارعة الخاشعة التي أذهبت كل الهموم وأزالت كل الكروب وجعلت قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. ومضى عليه الصلاة والسلام. انظروا، أعرض الإنس فساق الله جل وعلا له الجن، فدعا الجن بعد الطائف. ولما جاء الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا، فكانت من بعد ذلك هجرتان إلى الحبشة، ومن بعد ذلك بيعتان في العقبة، وبينهما داعية يذهب ليهيئ الأمور ويفتح القلوب بإذن الله عز وجل، وأصحاب يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في إصرار على المضي لإنفاذ الأمر وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. والأمر يستحق التأمل. لو رأينا تلك الصورة وتخيلناها لرجلين مطاردين وأربعة أقدام تغد الخطى في صحراء قاحلة وفي رؤية ليس فيها شيء من الوضوح، كان ذلك النبي الأعظم والصديق الأكبر بهذه الخطى في تلك المسيرة، قضى الله جل وعلا أن يتغير وجه التاريخ وأن تتجدد صفحاته، وأن يعلن من بعد ذلك إقامة مجتمع ودولة وأمة، وأن تنفتح الدنيا شرقا وغربا، وأن ترفرف راية الإسلام لتعم معظم أنحاء المعمورة. من كان يصدق؟ من كان يظن؟ لكن الأمل في الله واليقين الراسخ في نصره كان يحدو إلى أداء الأمانة وإنفاذها، وإلى التماس كل طريق بلا يأس. ومن بعد ذلك جاء البناء والتأسيس، عندما وضع النبي أقدامه في المدينة أسس الصلة بالله ببناء المسجد، وأسس الصلة بين المسلمين بالأخوة التي كانت فريدة في شأن في صورة في تاريخ البشرية من الألفة والقوة والتآلف والتحاب، فيما سطرته الآيات القرآنية وأثبتته الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسى دعائم ما يعرف أو ما يقال اليوم يختلف حوله في الدولة المدنية والمواطنة لكل من يقطنون في أرض يحكمها الإسلام. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، ولا زالت الرسالة وأمانتها هي الجوهر والمحور، وما زال اليقين والأمل في النصر هو القائد وهو الباعث على القوة والإصرار والاستمرار، وما زال النموذج يتحرك في صورة حية كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في عمله. ماذا نقول أيها الإخوة؟ مطاردان غيرا وجه التاريخ. أقول دائما وأبدا المعجزات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق، لكن معانيها وجوهرها وروحها في كل زمان تتكرر بصور مختلفة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إننا إذا كنا نستحضر تلك الصورة وتلك المعاني تتجدد معنا آثارها. ألسنا كلنا نقرأ تلك الكلمات من آية من آيات القرآن، وهي تفيض كل أسباب السكينة والطمأنينة وتعلق القلوب المؤمنة بالله، فتنزاح كل أسباب المعاناة وكل ألوان العداء والأذى. لا تحزن إن الله معنا. لو قالها كل فرد بيقين، لو قالتها الأمة التي يتكالب عليها الأعداء اليوم، لا تحزن إن الله معنا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن ويقين راسخ وإيمان عظيم، فلم تنل منه كل أسباب العداء وكل مكر الأعداء شيئا. ومثل ذلك في أسباب النصر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لو تخلت قوى الأرض كلها كما نرى في واقع أمتنا الذي سأربط به، لو تكالب الأعداء كلهم، لا ننتظر نصرا إلا من الله، وما النصر إلا من عند الله. لما قالها إخواننا ورددوها وكرروها وصارت تعم بقاع الأرض في كل موطن فيه محنة، ما لنا غيرك يا الله. كم نحن في حاجة إلى أن نجدد هذه المعاني لتتجدد آثارها في حياتنا، ليست في مجرد العواطف والمشاعر الإيمانية، بل في الصورة العملية الحقيقية، وذلك أمر واضح. وانظروا إلى الصور. محمد المطار عليه الصلاة والسلام عاد من بعد إلى مكة وهو محمد الفاتح، يطعن الأصنام فتتهاوى حول الكعبة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بلال الذي كان يعذب تحت الصخر جاء إلى مكة ليعتلي فوق سطح الكعبة، العبد الحبشي الأسود يصعد فوق الكعبة ويصدع بالأذان في موقف كان صادما غير متصور لصناديد قريش. كيف تحول الأمر؟ كيف تبدل الحال؟ كيف قال من قبل ذلك بأيام أبو سفيان لما رأى عظمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم وكتيبة المهاجرين والأنصار، قال للعباس: لقد عظم ملك ابن أخيك يا ابن يا عباس. كان ينظر إليه ملكا. وانظروا إلى مقولة مؤثرة معبرة، كلما جالت أحداث بخاطري جاءت إلى ذهني، إنها مقولة عتبة ابن غزوان رضي الله عنه الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حياته. يقول عتبة: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما معنا طعام نأكله إلا ورق الشجر، فأكلنا حتى قرحت أشداقنا، وما منا اليوم رجل حي إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني لأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يتأمل كيف كانوا في الشعر محاصرين، ضعفاء، ليس عندهم حتى اللقمة. ثم لما أخلصوا لدينهم وأدوا أمانة رسالتهم وكانوا على يقين بوعد ربهم تبدلت الأمور. والأمر ليس في سيرة المصطفى، بل في كل سيرة الأنبياء وفي كل مسيرة التاريخ الإنساني والبشري. يوسف عليه السلام من ظلمة الجب إلى رق العبودية إلى سدة الحكم في أمر كانت أحداثه تنبئ عن رحمة الله وتظهر لطفه وتبين أن مكر الماكرين وأن كيد الكائدين لا يبلغ شيئا من عباد الله المخلصين. فهل نحن كذلك؟ لننال ذلك الأمر يتجدد. ويوم كان الأمر يضيق في مكة، كانت المدينة تفتح قلوبها، وكانت بيوتها بدعوة مصعب بن عمير يدخلها الإسلام، ويأخذ إلى صفوفه كل من كل بيت واحدا حتى ما بيت من بيوت المدينة إلا دخله الإسلام، لا تضيق في جانب إلا وتفرد في جانب آخر. فلا ينبغي أن تظلم الدنيا في وجوهنا كما يقول بعضنا، ولا ينبغي أبدا أن نستسلم أو نيأس أو نضعف أو نجبن، بل قوتنا تزداد، لأن البلاء سنة من سنن الله جل وعلا، وفيه حكم بالغة، وفيه نعم جليلة، وفيه منح عظيمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، هي سنة الله سبحانه وتعالى. وتأملوا، والقول حق وهو قرآن يتلى إلى قيام الساعة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صورة تحققت في زمن موسى الذي كان يواجه أعظم طغاة الأرض فرعون، ومعه أعظم آلة للتخذيل والتضليل والسحرة، ومعه أعظم قوة كانت مصاحبة قوة المال. كل ذلك لم يجد شيئا ولم يحط بأمر، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. وأختم هذا المقام حتى لا نظن أن الأمر قد انقضى، وأن التاريخ قد طويت صفحاته إلى غير رجعة، وأن الهجرة قد انتهى أمرها في صورة من صورها، هجرة من مكة إلى المدينة، هجرة واجبة كانت إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الهجرة بمعناها الواسع بمعناها العظيم ما زالت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تشرق أو حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد في مسنده. وكلكم أيضا يحفظ الحديث الذي له روايات متعددة، ومنها رواية عند الإمام أحمد في مسنده طويلة: ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ورواه الطبراني والحاكم في مستدركه وصححه. ألا من هجرة لنا كأفراد؟ ألا من هجرة لأمتنا لكي تتجدد من بعد كل تلك الأسباب من الفرج والنصر المجزوم به بإذن الله عز وجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رد الجميلة، وأن يجعلنا به موافقين وعليه متوكلين وإليه داعين ومتضرعين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج أمتنا، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: تقواه في كل آن وحين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإسلام، أعلم أنه يجول في خواطرنا الآن بعض أحوال أمتنا، وأعلم أننا للأسف لدينا شيء من الاضطراب وقليل من الوهن وبعض من الضعف. يقول بعضنا: هذه الدماء ما تزال تجري في بلاد الشام، وتلك الأحداث ما تزال مضطربة في كنانة الإسلام، وهناك ما نعلمه في بلاد المغرب أو اليمن وهناك من قبل ذلك الجرم الأعظم والاحتلال الأبغض في أرض فلسطين في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن حال بعضنا قد يقول كل هذا وما يزال عندنا أمل، أقول بالعكس، إن هذا هو الذي يبعث الأمل. لا يشتد الكرب إلا ويأتي بعده الفرج، ونحن نعلم أن الفجر لا ينبثق إلا بعد ظلمة الليل الحالكة، ولا بد أن نوقن بذلك. وما تكالب الأعداء وتآمروا وما عظم بطشهم وكيدهم إلا لأنهم رأوا أن بوادر القوة وأن منطلقات النهضة وأن معالم العودة وأن آثار القوة والعافية عادت إلى الأمة. ودعوني أشير إشارات سريعة. أول هذه المعالم هو ما أعطتنا إياه الهجرة، وهو الذي يتجدد بحمد الله في واقع الأمة اليوم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الجاهلية في مكة، لكنه لم يقر يوما بمشروعيتها، ولم يقبل يوما أن ينصاع لحكمها، وظل في قلبه وبفكره يرى بطلانها ويرفضها. وهذا أبرز ما ينبغي أن نعلمه وأن نوقن بأنه هو المفتاح الأول. لا إقرار لباطل بل إحقاق لحق، ولا قبول بعبودية بل طلب للحرية، ولا استسلام للحصار بل سعي للانتصار. هذه هي المعادلة التي قالتها لنا الهجرة، والتي بيّنتها لنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وآن. واليوم أمتنا ترفض بحمد الله في كثير من بقاعها، وهي التي أعلنت اليوم أنها تعود إلى دينها، وأنها تعلم كل الكيد الذي يحيط بها وكل القوى التي تتآمر عليها، وتعلن أنها مستمسكة بدينها، قائمة برسالتها، وأنها لا أمر ولا عز لها إلا بهذا الدين العظيم، وأنها لا تستمد نصرا من هنا أو هناك إلا تنصروه فقد نصره الله، وأنها سيزول حزنها ويزول همها وغمها إن كانت مع الله. لا تحزن، إن الله معنا. قوة المسلمين هي التي تأتي بتكالب الأعداء على هذا النحو، ودائما آخر الأشواط وآخر الجولات يكون أشدها وأقساها، لأن النهاية من بعده، فينبغي أن ننظر إلى ذلك. واليقين اليقين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. لو كانت الدنيا كلها تكفر بهذا الدين العظيم، ولو كان كل الناس يأبون أن يقوموا بحقه، لوجب أن تكون وحدك مقرا به وعاملا لإعلاء رايته، كما قالها الصديق أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم ولو كنت وحدي. تلك هي الروح التي ينبغي أن تتجدد في أمتنا. واستمع إلى صورة لأول الأنبياء بعد آدم عليه السلام. 950 عاما يدعو نوح: واتلوا عليه نبأ نوح إذ قال لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن عظم عليكم أنني ما زلت أدعو وأدعو وأدعو وأذكر وأبين الحق من الباطل عاما إثر عام وعقدا إثر عقد وقرنا إثر قرن، إن مللتم من ذلك وإن لم يعجبكم ذلك فأجمعوا أمركم قوتكم وشركاءكم ثم كيدوني افعلوا ما بدا لكم. لماذا؟ لأني متوكل على الله. وكان الأمر كما تعلمون، الهجرة تصنع مستقبل الأمة بما فيها من قوة أداء الأمانة والرسالة وما فيها من عظمة اليقين بنصر الله وما فيها من البذل والتضحية والبناء والتأسيس لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. فجددوا الهجرة في قلوبكم تتجدد في واقع أمتكم، وجددوا الهجرة في مسلككم تتجدد فيما يخطه بما تخطه مسيرتكم في هذه الأرض. ونحن على يقين بأن هذه جولات فيها من الفرج والنصر في أنحائها وفي أثنائها، فضع عما يأتي بعدها، وهي التي ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي يفتح الله فيها على عباده المؤمنين وينصر جنده المجاهدين. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، وأن تأخذ بين واصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن تلهمنا الرشد والصواب. اللهم أقبل بقلوبنا إليك، واجعل طاعتنا أحب أعمالنا إلى قلوبنا، واجعل طاعتك ومرضاتك أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين، وجلنا في سبيلك مجاهدين، واجعلنا من عبادك المؤمنين ومن ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقوى لك والخوف منك والرجاء فيك والثقة بك والتوكل عليك والإنابة إليك. علق قلوبنا بطاعتك ومرضاتك، واجعل قلوبنا مستمدة قوتها وحولها منك، واجعل قلوبنا منتظرة متعلقة بنصرك وعزك وتمكينك لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. ومكن في أمتنا الأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. ألف بين قلوب المؤمنين، واجعل خاتمتنا وخاتمتهم إلى خير يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، عجل الفرج والنصر والعز والاستقرار والتمكين في سائر بلاد المسلمين، وفي مصر وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تعلي كلمتك وكتابك وسنة نبيك في بلاد الإسلام والمسلمين كافة يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم من حارب دينك ومن حارب ومن حارب عبادك المؤمنين فاخذله وأبطل كيده وأحبط مكره ورد كيده في نحره، واجعله عبرة للمعتبرين ونكالا للمجرمين يا قوي يا عزيز يا متين يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام يخصوا بالذكر ذوي القدر الجلي والمقام العلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.